إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمنون، أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه والي مصر، أرسل إلى الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أرسل له كمية من المسك إلى بيت مال المسلمين. جاء هذا المسك على شكل حجر إلى بيت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: هل من امرأة قادرة على تقسيمه من أجل أن يباع وتكون قيمته في بيت مال المسلمين؟ فقالت زوجته: أنا أصنع ذلك. فصارت تقسم هذا المسك وتضعه على شكل أحجام صغيرة من أجل أن يكون صالح لأن يباع بالتجزئة على الناس. جزأته وباعته رضي الله عنها وأرضاها. قدم عمر إلى بيته وقد أنهت زوجته المهمة، باعت المسك بعد أن قسمت، غير أنه لما دنا منها شم رائحة مسك على خمارها. قال: اشتريتي من المسك؟ قالت: لا، ولكن الذي علق بيدي مسحت به خماري. قال رضي الله عنه وأرضاه: الناس يشترونه بالمال وأنت تضعينه على خمارك من غير مقابل. فأمرها أن تغسل خمارها. إنه الدليل الواضح البين على العناية بحفظ المال العام. كان رضي الله عنه وأرضاه لما استتب له الأمر في مصر وفي الشام أراد أن يعين والياً على الشام ووالياً على مصر، وكان أمامه ثلاث خيارات: عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم. فجمعهم وعرض عليهم الوظيفة التي تليق بهم من أجل أن يعين اثنين منهم، أحدهم والي على الشام والآخر والي على مصر. ثم أخبرهم بالشرط الذي يشترطه عليهم قبل أن يتولوا. قال: ولكن الذي يتولى لي ولاية فإنني أشترط عليه أن أحصي عليه ماله قبل الولاية وأحصي عليه ماله بعد الولاية. قال خالد بن الوليد: أعفني يا أمير المؤمنين، إنني رجل أتكسب وربما زادت أموالي. فولى على الشام معاوية وولى عمرو بن العاص على إمرة مصر. أيضا هو دليل واضح وبين على اختيار الأكفاء ممن يحرسون المال العام ويتابعون شؤون المسلمين. هذا المال الذي أصبح اليوم كلأ مباحا لكل أحد، حتى لصغار الموظفين، حيث بدأنا نسمع عن تساقط بعض الموظفين الكبار والصغار في قضايا اختلاسات مالية، حتى وصل الأمر إلى اتهامات بل وإدانات وجهت إلى أعلى المستويات، حتى وجهت إلى بعض وكلاء الوزارات والمدراء العامين. وهذه بدايات في حفظ المال العام. إن ظهور الفساد المالي في المجتمع مؤذن بخراب، حيث أن هذه الأموال هي التي يكون عليها قوام المسلمين، شؤونهم، إصلاح أحوالهم. ولذا أيها الإخوة، الله عز وجل بيّن لنا كيف أنه سبحانه وتعالى عاقب أمم من الأمم بسبب الفساد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الفساد بكل أشكاله وبكل أنواعه، الفساد العقدي، الفساد الأخلاقي، الفساد في تضييع الأمانة، الفساد الإداري، الفساد المالي، كل أنواع الفساد هي سبب في تعريض الأمم للعقوبات إن لم يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء. وأنت تنظر نظرة عابرة على ما يمتلكه الإنسان مما يعرف اليوم عندنا بالدوائر الحكومية والخدمات، هذه ملك للمواطنين كلهم. الإدارات الحكومية هي ليست لمديرها ولا لموظفيها، وإنما هي ملك للمواطنين الذين ينتفعون بها. تأمل معي إلى الأمن الذي هو أساس الحياة. بدون الأمن لا يمكن أن يعيش الإنسان. انظروا إلى الأمن كيف يفقد في بلاد تستصرف على الأمن الأموال الطائلة. الأمن صرفت عليه الأموال والملايين، وظف من أجله الجنود والعساكر، وصرفت لهم السيارات، لكن تأملوا معي كيف هو وجود الأمن عندنا اليوم في مجتمعنا. حتى في بعض الجوانب الأمن ليس مناطا بجانب واحد، بل هو شامل لجميع مناحي الحياة. اليوم الإنسان إذا خرج أطفاله، علم أن أطفاله خرجوا من المدرسة، يضع يده على قلبه حتى يصل البيت، ما يدري يعرض لهم مفحط فيذهب بهم وربما قتلهم. هذا الخوف الموجود عند الناس. الإنسان لا يستطيع أن يترك أولاده يخرجون إلى المسجد القريب أو إلى المكان الذي يشترون منه حاجاتهم، خوفا عليهم من هؤلاء المفحطين. أين الأمن عن أمثال هؤلاء؟ ثم إذا شب الشاب ووصل إلى مرحلة المراهقة، بدأ وليه يتابعه وينظر، وهو كل يوم يتأمل أن يأتيه خبر أنه قبض عليه في قضية من قضايا المخدرات، أو اجتماع مع بعض الفاسدين في قضية سرقة من السرقات. طيب، هذه السيارات التي صرفت للأمن، وهؤلاء الجنود الذين وظفوا من أجل حفظ الأمن، لماذا لا يمارسون عملهم؟ لماذا لا يقومون بأداء واجبهم؟ لماذا لا يأمرهم المسؤولون الذين كلفوا عليهم بأن يقوموا بواجبهم؟ هذا تضييع الأمانة. الأمن يا إخواني هو أساس الحياة. الله عز وجل يمتن على قريش بالأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ونحن اليوم كثير من الناس اليوم ما يأمنون على أبنائهم في بلاد يرفرف فيها الأمن، وتصرف على الأمن الأموال الطائلة. ثم انتقل معي إلى التعليم. التعليم يا إخواني صرفت عليه مليارات، ليست رواتب وإيجارات وبنايات، لكن صرفت عليه مليارات من أجل التطوير فقط، تطوير التعليم. ثم تأمل معي التطوير ما هو. التطوير يأتي بمعلمين غير مؤهلين، معلمون يسقطون في اختبارات القياس ثم يوظفون معلمين في تخصصاتهم. هو ما يتقن تخصصه، ما يعرف تخصصه الذي درسه، نجح بطريقة غير مشروعة، ثم بعد ذلك يؤتى به ليكون معلما، ولك أن تسأل عن الطلاب الذين يتعلموا على يد هذا المعلم الذي لا يتقن تخصصه ولا يعرفه. ثم هذه المليارات التي صرفت على التعليم أين ذهبت؟ أين ذهبت ونحن نرى الطلاب هم يكتظون في الغرف كأنما هي حظائر أغنام، 40 طالب في الفصل الواحد، ويقولون المعادلة لكل طالب متر الطالب ماذا يضع فيه؟ طاولة ولا كرسيه ولا الشنطة ولا يمر معه؟ ماذا يصنع المتر الذي حتى المتر لا يكون خالصا له، يؤخذ منه مقدمة الفصل من أجل أن المعلم يذهب ويأتي فيه؟ 40 طالب في غرفة واحدة، ماذا يقدم لهم المعلم خلال 40 أو 45 دقيقة؟ ولذلك نرى كيف هي مخرجات التعليم اليوم. طلاب يدرسون في المرحلة الثانوية ما يعرفون يقرؤون، والسبب هذا الفشل الذريع في إدارة التعليم في بلادنا. إدارة التعليم الإدارة الحقيقية معطلة، المعلم غير مؤهل. لا أقول كل المعلمين، وإنما يوجد، ولو وجد في المدرسة الواحدة معلم واحد غير مؤهل يؤثر. الأماكن مزدحمة بالطلاب، الوسائل التعليمية غير موجودة متعطلة. ثم لو انتقلت إلى الخدمات الصحية، الخدمات التي تلامس حياة الناس، تلامس صحة الناس، أهم شيء ينظر لها الناس في حياتهم، خدمات صحية، يعني فقط اسمها خدمات صحية لكنها ليست خدمات صحية. الإنسان يذهب إلى الخدمات الصحية من أجل أن يعالج من المرض، فيزداد مرضه سوءا ويزداد عليه المرض. تجد الناس يزدحمون عند العيادات الطبية، عند الأطباء ما في تنظيم لدخول الناس على الأطباء. تجد نقص شديد في الأدوية، يعطيك الدكتور وصفة يقول هذه اشترها من الصيدلية، مع أن النظام كفر للناس أن يتعلموا وأن يعالجوا بالمجان. ثم كوارث ظهرت في آخر الأيام، أنه صرفت أدوية منتهية الصلاحية. طيب أين المراقبة؟ أين المتابعة؟ أين الخدمات الصحية؟ وإذا أراد الإنسان التحويل يكافح دونه حتى يحصل عليه، ثم إذا حصل على التحويل لا يجد جهة تتقبله مستشفيات، فربما أعطي موعد فيموت قبل أن يأتيه الموعد. وين الخدمات الصحية التي صرفت عليها مليارات؟ مليارات تصرف عليها، ثم يأتي الإنسان إلى طبيب ليس عنده حول ولا قوة. الأجهزة متعطلة، ما في صيانة للأجهزة في المستشفى. زوروا المستشفى واسألوا عن الأجهزة الموجودة لديهم، موجود أجهزة تالفة وأجهزة متعطلة، ما في صيانة، ما عندهم صيانة، ومتعاقدين مع مؤسسات للصيانة لكن ما في صيانة، أموال تؤخذ وتؤكل هكذا. ولو تجاوزت هذا إلى الخدمات البلدية، وما أدراك ما الخدمات البلدية؟ مشاريع يقيد لها أرقام فلكية، ونسمعها كل سنة تأتي الميزانيات بأرقام ما نستطيع قراءتها إلا أن تكتب لنا بالأحرف، ما نستطيع قراءتها بالأرقام، لا يقرأها إلا المتخصصون. ثم بالنهاية تخرج مشاريع هزيلة، مشاريع متعثرة، مشاريع ما فيها متابعة، مشاريع تقام على بأنصافها وبأرباعها، وأكثر الأموال التي صرفت إليها أين تذهب الله أعلم. وإلا هذه المليارات لو صرفت على مدن وقرى مثل منطقتنا هذه لأصبحت تنافس كبار المدن. لكن هذه المشاريع المتعطلة يا إخواني، وهذه المشاريع التي صرفت لها أموال ولا أعيدت الميزانية العامة، ثم قيدت ضد مقاول غير قائم بعمله. طيب المقاول الذي لم يقم بعمل هذا مقاول متلاعب، يجب أن يعاقب. ما هو فقط يؤخذ منه المشروع ويترك، يجب أن يحول إلى القضاء ويحاسب ويحاسب ويغرم، لأنه عطل مصالح المسلمين. وانظروا الآن إلى الشوارع في البلد الذي تعيشون فيه، ما في تنسيق بين الخدمات، لا الصرف الصحي ولا ما يتعلق بالخدمات الكهرباء. ثم يأتون يضعون ما يريدون ثم يتركونه على مكان ما يعيدونه كما كان. الاسفلت مرقع وطريقة الإعادة طريقة غير مناسبة وغير مجدية، وكأنه ما في هذه الدوائر مهندسين ولا محاسبين. ما أحد يحاسب، الضال ما يحاسب، السارق ما يحاسب. ربما بعض الناس ما يهم مصلحة البلد، يبي يجلس له 5 سنوات 6 سنوات ويتقاعد ويرجع إلى مدينته إلى بلده يعيش فيها كما يعيش الملوك، ويتركنا نحن على هذه الحال السيئة، الأحوال المتردية، لا بنية تحتية ولا خدمات بلدية ولا ما يتعلق بها. كل هذا يا إخواني بسبب الإهمال الذي نحن تركناه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، نحن السبب في ظهور هذا الفساد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمنون، كأنني ألمح من عيون بعضكم أنه يقول هذا الفساد الذي نراه وقد استشرى في بلادنا وفي منطقتنا، ما هو دورنا في دفعه؟ هل نستطيع دفعه بحيث أنه يبين لنا هذا البيان؟ أقول نعم، وينبغي أن نتبع خطوات. أولها أن نحتسب في الإنكار على هؤلاء الفاسدين المفسدين، من هؤلاء المسؤولين والموظفين صغارا كانوا أو كبارا، يجب أن يزاروا في مكاتبهم وأن يهاتفوا وأن يتصل بهم وأن ينكر عليهم وأن يبين لهم موطن الخلل الذي ارتكبوه. يجب أن يكون هذا من الناس العاديين، من المواطنين، لأن هذه الخدمات هي حقك، وأنت عندما تهاتف المسؤول أو تزوره وتطالب إنما تطالب بحق مشروع لك، إنما تطالب بحقوقك أنت. فعندما تذهب إلى المسؤول في الصحة أو البلدية أو المسؤول في التعليم فإنما أنت تطالب بحقوقك وحقوق أولادك، وهذه الخطوة الأولى التي يجب أن نتبعها. أيضاً أن نحتسب عليهم من جهة ما يتعلق بالرشاوى اليوم التي نرى بوادرها في مجتمعنا. نحن لا نعرف المرتشين، اللي يدفع المال ما يدفعه قدام الناس، لكن في مظاهر تدل على أنه في رشاوى تدفع. من هذه المظاهر هذه الخدمات التي تقدم لبعض المسؤولين. نجد أحياناً لوحات إعلانية مدفوع فيها أموال تخرج بأسماء جهات حكومية، والغريب يا إخواني أن هذه الجهات الحكومية إنما تدفع لها هذه الإعلانات من جهات تتعلق بها. نجد أن خدمات الجوازات تقدم من جهة مكاتب الخدمات العامة من أجل أن يسهلوا لهم أوراقهم، وأن خدمات المرور تقدم لهم من معارض السيارات، وأن الخدمات البلدية تقدم لهم من المقاولين والمؤسسات التي تأخذ منهم المشاريع. هذه مؤشرات على أنه فيه رشاوى تعطى من تحت الطاولة، فيه أشياء تدفع في الخفاء. وإلا من الذي يحل لهذا المسؤول أن يقبل أن يدفع أموال من أجل أن يكتب لوحة إما توجيهية أو تهنئة للناس بمناسبة من المناسبات، إلا أن ثمة أمور تعطى بالخفاء. ولذا يا إخواني مثل هذه البوادر هذه مخالفة نظامية، هذا استغلال للسلطة التي يكون فيها الإنسان بأخذ أموال من الناس. اللي يريد أن يتبرع يجب أن يذهب بقنوات، يجب أن يكون هناك صندوق خاص يتبع المحافظة أو يتبع جهة محايدة يقدم فيها الناس التبرعات التي يريدون. أما يجي المقاول ويضع التبرع في يد رئيس البلدية، ويجد صاحب المكاتب الخدمات العامة ويضع التبرع لصالح الجوازات، ويجي الموظف الآخر أو المقاول أو من له صلة بأي إدارة من الإدارات ويضع تبرعه في يد المسؤول الذي له خدمة مباشرة فيه. ولذا نجد أن الإسلام حرم هدايا العمال الموظفين ما يجوز للناس الذين يراجعونهم أن يعطوهم هدايا. ولذا صارت هدايا العمال غلول، والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن اللتبية رضي الله عنه وقال: هل لا جلس أحدكم في بيت أمه وأبيه فينظر هل يعطى يهدى إليه شيء أم لا؟ المسؤول الذي يكتب باسمه مثل هذه اللوحات الإعلانية التي كلفت الأموال يجلس ويتقاعد ويجلس في بيت أمه وينظر هل تكتب لوحات باسمه ليهنئ الناس أو من أجل أن يوجه لهم توجيه أو أمر. هذا نوع من أنواع الرشاوى التي تبذل اليوم. ثانيا، ينبغي أن يتواصل الناس مع المسؤولين، مع كبار، مع إمارة المنطقة، ومع كبار الموظفين الذين يوثق بهم، من أجل أن يتعاون معهم على إخفاء هذا الفساد وإخفاء مظاهر هذا الفساد وحفظ المال العام الذي به قوام الناس. الأمر الثالث هو التواصل مع الجهات المسؤولة في مكافحة الفساد. خادم الحرمين خصص هيئة لمكافحة الفساد. هذه الهيئة يا إخواني ما انبثقت إلا لشعور المسؤولين بوجود فساد منتشر. نحن الآن في مثل هذه المحافظة كلنا ملائكة، ما عندنا فاسدين، ما عندنا مختلسين، ما عندنا أناس يسرقون، ما عندنا أحد يتعدى على المال العام. هذا غير معقول، لكن هي طيب الناس وتعامل الناس مع الآخرين، وبعض الناس يرى أنه من العيب أنه يبلغ عن الفاسدين، هؤلاء سرقة، هؤلاء سراق، هؤلاء مختلسون، هؤلاء لا كرامة لهم. التبليغ عن أمثال هؤلاء يا أخوان ليس من باب أن يكون الإنسان بلس عليه، وإنما هذا من باب إنكار المنكر وإظهار الحق والحفاظ على المال العام. ولذلك لما نظرنا من هذا المنظار، انظروا إلى كثير من الآن المناطق والمدن نسمع عن القبض على مسؤولين وكبار أيضا مختلسين، لكن عندنا ما يقبض على أحد، والاختلاس أو الاختلاسات على قدم وساق، والخدمات أردى ما يكون، والخدمات الموجودة عندنا يعني لا يمكن أن تقارن بمعشار ما يقدم لبعض المدن الأخرى، ومع ذلك الناس ساكتين وهادئين. لابد أن يخاطب المسؤولين في ذلك. المسؤولون دائما يقولون أبوابنا مفتوحة لكل أحد، فيه رقم عن طريق الاتصالات البرقية، تتصل من جوالك وتكتب البرقية للمسؤول الذي تريد. لو أردت أن ترسل للملك، ترسل للملك من جوالك، وفي اليوم التالي يأتيك اتصال من الديوان الملكي وأن تعطى رقم البرقية التي قدمتها لخادم الحرمين. فهذه وسائل الدولة جعلتها لكم من أجل أن تتواصلوا مع المسؤولين. هيئة مكافحة الفساد وضعت رقم مجاني من أجل أنك إذا وجدت إنسان فاسد أو مفسد أو مختلس تبلغ عليه، وإلا نكون في الإثم سواء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك، واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.